أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 72 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ومضي الحول في غير المعشر إلا نساج السائمة وربح التجارة،
إلى قوله:
وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومضي الحول في غير المعشر إلا نساج السائمة وربح التجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بوجوب الزكاة، فقد فرض الله عز وجل الزكاة. إذا وجدت هذه الشروط فإن المكلف ملزم بها، وإذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف واحد منها فإنها لا تجب الزكاة. فما زال رحمه الله يبين لنا هذه الشروط، وكانت خاتمتها اشتراط الحول. وقد تقدم الكلام على هذا الشرط، وقد بينا أن إجماع العلماء رحمهم الله على أن الحول معتبر لوجوب الزكاة، ويستثنى من ذلك المعشر وهو الذي أوجب الله فيه العشر، والمعشرات منها الزروع والثمار. والدليل على هذا الاستثناء أن الله سبحانه وتعالى قال في زكاة الزروع والثمار: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن هنا نفهم أن من الأموال التي تجب فيها الزكاة ما يشترط فيه الحول كالذهب والفضة، ومنها ما لا يشترط فيه الحول كالزروع والثمار. فلو أن إنسانا زرع شعيرا ثم كان هذا القدر الذي أنتجه بالغا 5 أوسق، فإننا نوجب عليه الزكاة إذا حقد وضمه إلى البيدر. فإذا ضمه إلى بيدره أوجبنا عليه زكاة هذا الحد، مع أنه لم يمض العام الكامل عليه. ولذلك يقال إن هذا النوع من الأموال لا يشترط فيه حولان الحول، وحولان الحول أصل، لكن له مستثنيات، منها ما ذكر المصنف رحمه الله. والنتاج السائمة ذكرنا أن النتاج هو ما يكون من بهيمة الأنعام تنتجه وهو صغارها. فلو أن إنسانا ملك 120 شاة فإن الله أوجب عليه فيها شاة واحدة، ولا يجب عليه أكثر منها. فلو فرضنا أنه طيلة العام كانت عنده 120 شاة، فلما صارت ليلة الساعي إذا بها قد ولدت 1 شاة، فأصبح الذي عنده 121 شاة، ففيها شاتان. ولا نقول إنه يجب أو يشترط أن يحول الحول على هذا النتاج الذي كان أو لم يبلغ السنة الكاملة. وبناء على ذلك تقول إن نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول. ولكن لو اشترى غنما وضمه إلى الغنم الأول، فقال بعض العلماء إنه يستأنف في هذا الغنم الجديد الحول، ومنهم من يقول إنه مضموم إلى رأس ماله وله من الوجاهة قوة. نعم.
وربح التجارة.
وربح التجارة، فلو كانت عند الإنسان 100,000 اشترى بها تجارة من قماش أو غذاء أو غير ذلك وعرضها للبيع، هذه 100,000 التي دخل بها للتجارة إذا مضى الحول عليها لا إشكال أنها تزكى، تجمع ما في الدكان أو البقالة أو المتجر، ثم بعد ذلك تقدره بقيمته يوم تمام حوله وتخرج زكاة القيمة. فلو فرضنا أن هذه 100,000 قامت على تجارة أكسية اشتريت بها القماش وما زلت تبتاع وتشتري في هذا القماش، وإذا برأس مالك الذي هو 100,000 قد أصبح 120، فعندك نتاج وهو ربح لرأس المال وهو 20,000. فلو أنك حال عليك الحول تجمع المال كله وتزكي زكاة 120، مع أن 120 منها ما حال عليه الحول وهو 100,000 ومنها ما لم يحل عليه الحول وهو 20 التي تعتبر ربحا للمئة، وهذا الربح لم يحل عليه الحول ولكن الأصل ولكن الفرع تابع لأصله، فأصبح تابعا لذلك الأصل الذي أنيته بالتجارة فصار كالشيء الواحد وتزكيه زكاة واحدة. بناء على هذا يقول الفقهاء يشترط حولان الحول في المال الذي تجب فيه الزكاة إلا إذا كان ربح تجارة، فاستثنوا المعشرات واستثنوا نتاج السائمة واستثنوا ربح التجارة، فربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول. فلو سألك تاجر وقال قد ملكت هذه 20,000 وتاجرت بها السنة كاملة وقبل نهاية السنة بيوم أو بأسبوع أو بشهر ربح مثلها، فأصبحت 100,200 أو أصبحت 10,20، فهل في هذه الحالة يجب علي زكاة الأصل وهو 10,000 أو 100,000 أو زكاة الجميع أعني ما حصل عليه من الربح؟ الجواب تقول عليك زكاة رأس مالك، زكاة رأس مالك وكذلك نتاج رأس المال وهو الربح وهو تابع للأصل. هذا هو مراده رحمة الله عليه. وعليه تقول فإنه يجب على الإنسان أن يراعي الحول في ماله الذي وجبت فيه الزكاة إلا إذا كان من المعشرات أو كان نتاج سائمة أو كان ربح تجارة.
ولو لم يبلغ نصابا،
ولو لم يبلغ نصابا، فحينئذ إذا جئت تتأمل لربح التجارة في بعض الأحيان يبلغ النصاب وبعض الأحيان لا يبلغ النصاب، فلو أنه ربح مع 100,000 100,000 ثانية فقد بلغت النصاب قطعا، ولو ربح 50 ريالا فإنها دون النصاب، فحينئذ نقول ربحك لما بلغ النصاب ولما دون النصاب الحكم فيه سواء، تضمه إلى أصله وتطرد القاعدة أن الفرع تابع لأصله، فزكاة الأرباح زكاة رؤوس أموالها، ويستوي في ذلك أن تكون بالغة النصاب أو دون النصاب. نعم.
فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله.
فإن حولهما يعني حول الربح حول رأس ماله، فحينئذ تعتبر حولهما واحد. فلو دخلت في التجارة من بداية محرم والربح اكتسبته في شوال أو مثلا في رمضان، فإنك حينئذ تعتبر هذا الربح الطارئ في رمضان تابعا إلى رأس المال الذي هو في محرم، ولا تقول إنه ينبغي أن أستقبل به رمضانا قادما، لأنه في هذه الحالة يعتبر تابعا للأصل، في هذه الحالة يعتبر تابعا للأصل. نعم.
وإلا فمن كماله،
وإلا فمن كماله، هذا الحكم الذي ذكرناه وهو كونك تدفع الربح لرأس المال يكون شرطه أن يكون رأس المال قد بلغ النصاب، فلو كانت عندك 50 ريالا دخلت بها إلى التجارة، هذه 50 دون رأس المال دون النصاب المعتبر كما سنبين إن شاء الله في زكاة النقدين، هذه 50 دخلت بها في التجارة فما زلت تربح حتى بلغت 50 النصاب 53 أو 54 على جبل الكسر الذي فوق 53، فإذا بلغت 54 دخلت في محرم وبلغت 54 في ربيع فإن حولها من ربيع، وحينئذ يكون هذا الزائد وهو الثلاثة أو الأربعة التي بلغ بها النصاب هو بداية الحول، وحينئذ تعتبر حولهما واحدا وتضمهما لتزكيهما زكاة مال واحد. نعم.
ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قرضه لما مضى.
ومن كان له
دين أو حق من صداق،
ومن كان له دين أي على غيره أو حق أي على الغير من صداق ونحنه. هذه المسألة مسألة يحتاج إليها الناس وتعم بها البلوى، وهي زكاة الديون. فأنت عندك مال أخذه منك إنسان، وحينئذ لا تبحث عن هذه المسألة إلا إذا أمضى حولا كاملا أو مر حول مالك الأصلي والدين عند الشخص الذي أعطيته إياه. لو فرضنا مثلا أعطيت رجلا 100,000 دينا، أعطيته إياها في محرم، ثم هذا الدين لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يحل أجله، فقلت له هذا الدين توفيني إياه أو تعطيني إياه في نهاية رمضان، فهو سيوفيكها 100,000 قبل دخول الحول أو قبل بلوغ الحول. فإن كان أجل الدين قد دخل في الحول فحينئذ تبحث عن حكم زكاته إذا لم يؤدي الدين بعد تمام المدة. فأنت استرضى عليه في نهاية رمضان أنه يعطيك المال، ولكن جاء رمضان وقال لا أستطيع السداد، فبقي الدين عنده حتى شاء الله عز وجل ومضى إلى بداية حولك الذي هو محرم. فحينئذ إذا جاء محرم سألت هل هذا الدين الذي لي على الرجل تجب عليه الزكاة فيه أو لا تجب؟ هذا الدين لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الشخص الذي أعطيته الدين قادرا على السداد، وهو الذي يعبر العلماء عنه المليء. فإذا كان قادرا على السداد فحينئذ لا تخلو من حالتين، إما أن تستطيع مطالبته به ويعطيكه فحينئذ تجب عليك الزكاة، لأن الذي منعك من طلبه إنما هو الحياء. قد يكون بينك وبينه مودة، أو قد يكون بينك وبينه معاملة فتترك الدين عنده، أو تريد أن يكون المال عنده لأنه أحفظ لمالك، رجل أمين وتثق فيه. فهذه الصورة الأولى، أن يكون دينك على رجل قادر على السداد وتستطيع في أي وقت أن تطالبه به ويعطيكه فحينئذ تزكيه إذا حل أجله. هذا الشرط أن يكون قد حل أجله. والسبب في وجود الزكاة في هذه الحالة أن المال إذا كان على غني مليء بحيث لو طالبته أعطاك كأنه بيدك، فالمال وإن لم تعطه لعطك إياه فإنه في حكم المال الذي بيدك وتجب عليك زكاته. هذا إذا كان مليئا وكنت قادرا على مطالبته ولا يناقض بل يعطيكه في أي وقت تطلبه، ففي هذه الحالة يجب عليك زكاة المال. ما وجه وجوبها؟ وجه وجوبها أن المال وإن كان عند المدين لكنه في حكم الذي بيده. وعلى هذا الأصحاب فيما بينهم من مودة ومجاملات ربما يتركون الأموال عند بعضهم، وربما يخشى يغلبه الحياء عن مطالبته. فإذا كان الشخص تستطيع مطالبته ويوفيك عند المطالبة وهو قادر فعليك زكاة ماله، لأنه وإن كان دينا ففي حكم الذي في يدك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا حل الأجل أن يكون عاجزا على السداد، وعدك نهاية رمضان وجاءت نهاية رمضان ولكنه لم يستطع السداد لفقره وعجزه. فإذا كان فقيرا أو كان عاجزا عن السداد أو طرأت له ظروف ولكنه لا يستطيع أن يعطيك فحينئذ للعلماء قولان، منهم من يقول عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة في كل سنة، فلو بقي عنده الدين 5 سنوات عليك زكاة دين 5 سنوات، ففي كل سنة تحسب هذا المال سواء كان على فقير أو غني لا يفرقون، يجب عليك أن تزكي. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني يقول إن كان عاجزا عن السداد ولو طالبته لا يستطيع أن يوفيكه فإنه لا تجب عليك زكاة المال، لا تجب عليك زكاة المال. وهذا هو الصحيح، لأن المال غير مرد وفي هذه الحالة هو في حكم المفقود والمال ليس بيدك ولا تجب عليك زكاته، وإنما تنتظر. فلو جلس 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة وبعد 30 سنة جاء يوفيك فتزكيه لسنة واحدة. به أفتاه علي رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، لأنه لم يصل المال إلى يدك إلا في تلك السنة، واليقين أنك مطالب بتلك السنة وغيرها شك، لأن المال كان غير موجود، وحينئذ لا تجب عليك الزكاة للسنوات التي مضت. هذا إذا كان عاجزا عن السداد. فقلنا إذا حل الأجل وكان عاجزا عن السداد ولا تستطيع أن تأخذ المال منه، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة. ثم ننظر، فلو وفاك بعد 20 سنة أو 30 سنة فلا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة فقط، وغيرها لا تجب، لأن المال في حكم المفقود. وهذا الرجل الذي هو معتق ولا يستطيع السداد، طيلة السنوات التي كان المال في ذمته لم يكن المال موجودا عنده، ولا تجب زكاة المال المفقود، وحينئذ لا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة. فإذا قبضت المال منه ولو بعد 10 سنوات أو 20 سنة تزكيه لسنة واحدة. هذا إذا كان غنيا بينا حكمه، وإذا كان فقيرا بينا حكمه. الصورة الثالثة أن يأتي الأجل ثم تطالبه وإذا به قادر على السداد ولكن يمتنع، فيكون مليئا غنيا ولكن يماطل، وهذا ما يسمي العلماء بالمماطل، الغني القادر على السداد المماطل. فلا تخلو حينئذ في هذا المماطل من حالتين: إما أن تستطيع أن تقهره وتأخذ الحق منه سواء عن طريق القضاء أو عن طريق غيره من الناس، أن تستطيع أن تكلم حتى يأخذ الحق، فتجب عليك الزكاة، لأنه وإن كان مماطلا لكنه في حكم من أنت قادر عليه والمال موجود عنده، فكونك تقصر عن نفسك في أخذ المال يلزمك بزكاته. هذا إذا امتنع من السداد وكان عندك قدرة على أخذه، فحينئذ يجب عليك زكاته. أما لو امتنع ولا تستطيع أن تأخذ منه لقهره إياك، أو تخشى منه الضرر، أو تخشى منه الأذية، أو ليس عندك شهود على المال ولا تستطيع إقامة القضاء عليه، فحينئذ تنتظر ولو 100 سنة، فإن قدرت ولو بعد 100 سنة تزكيه لسنة واحدة، لأنك ما قدرت على مالك إلا في تلك السنة، ولا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة. وأما بقية السنوات فالمال وإن كان مالك لكنه في حكم المعدوم بعدم القدرة عليه. هذا إذا كان قادرا على السداد ويمتنع من السداد، فلا يخلو إما أن تقدر على قهره وتجب عليك الزكاة، وإما أن لا تستطيع قهره وحينئذ لا تجب عليك الزكاة إلا لسنة واحدة على التفصيل الذي ذكرنا. بقي من كان قادرا على السداد ويمكن ويجحد ماله، وهذا يسمى بالجاحد، يقول ليس لك عندي شيء. فالجاحد إذا جحد ماله يعتبر في حكم الغاصب، فلا تجب عليك فلا تخلو من حالتين أيضا. الجاحد الذي قال لك جاء الأجل وهو رمضان، فقلت له يا فلان وفني حقي، فما بيني وبينك هو نهاية رمضان، فقال لا شيء لك عندي، أو قال مالك ليس لك مال عندي. ففي هذه الحالة إن كانت عندك بينة أو كان عندك شهود أو تستطيع قهره وقصره على إعطائك الحق، فتجب عليك الزكاة لأن المال في يدك. وإن كنت لا تستطيع إقامة القضاء عليه، فيه ضرر عليك أو غاصب بقوة وقهر، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة، وتنتظر إلى أن تتمكن. فمتى ما تمكنت من مالك المقصود أو مالك المجهود تجب عليك الزكاة لسنة واحدة، لأن المال في حكم المفقود، وإنما ملكت مالك حينما قدرت عليه، فإن لم تقدر عليه فإن الله لا يكلفك بزكاته. هذا حاصل ما يقال في المدينة. متى؟ إذا حل الأجل. فإذا حل الأجل إن كنت قادرا بينك وبينه مودة وقادرا على أخذ المال وأخرت المال عنده لمودة أو ثقة فوجبت عليك الزكاة، وإن كان غير قادر فلا تجب عليك الزكاة، وتنتظر حتى يسدد فتزكيه لسنة واحدة. وإن كان قادرا على السداد ومطر أو جحد أو غصب، فإن كنت قادرا على إقامة الحق عليه فتجب عليك الزكاة، وإن كنت غير قادر على إقامة الحق عليه فلا تجب عليك الزكاة. إذا فقه المسألة في القدرة على المال، فإن كان المال كأنه بيدك زكيت، وإن كان المال كأنه مفقود أو كأنه غير موجود لعوز وضيق يد أو جهد وعدم القدرة على مطالبة بالحق، فحينئذ لا زكاة عليك. ومتى ما سددك أو قدرت على حقك زكيته بسنة واحدة. هذا حاصل ما يقال في الديون إذا حل أجله. الصورة الثانية ألا يحل الأجل، يأخذ منك الدين لعشر سنوات، فإنه في خلال العشر سنوات ليس من حقك أن تطالبه بهذا الدين، فالمال ليس بمالك، كأنه ليس بمالك ويعتبر مالا له، وقد يأخذ منك المئة ألف أو المئتي ألف وينفقها فلا تكون موجودة، فأنت تستحق المطالبة بعد عشر سنوات، فلا تبحث ولا تسأل عن زكاة هذا الدين إلا بعد العشر سنوات. فإذا حلت العشر سنوات رجعنا إلى التفصيل الذي ذكرنا، أن يكون قادرا أن يكون عاجز، أنا ما ذكرناه من التفصيل الذي نرى. إذا عندنا في الدين حالتان، حالة يحل فيها الأجل ونفصل فيها بين كون المال في حكم المال الذي في اليد لقدرة ومحبة ومودة فحينئذ لا إشكال يزكى، أو يكون في غير ذات اليد بعوز أو جحود وعدم قدرة على مطالبة فحينئذ لا زكاة، فإن قدرت زكيت لسنة واحدة. وأما إذا لم يحل الأجل فالمال ليس لك، لأنك قد تنازلت عن هذا المال، وزكاته كونك قد أدنته وأعطيته إياه وفرجت كرفته، فذلك من زكاة المال، وهو من الخير الذي جعله الله لك في هذا المال. بل قال بعض العلماء إن مسامحة الغريب، إن مسامحة المديون والعفو عنه والتيسير عليه والإنظار له من أفضل القربات وأحبها لله عز وجل. وقد جاء فيها الحديث، وجاء فيها الحديث الترغيب فيها، والله يقول في كتابه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظر أي انتظار إلى ميسرة أي إلى اليسار والغنى والقدرة على السداد. وعلى هذا فإن الديون لا يبحث فيها إلا إذا حل أجلها، وكان الذي عليه الدين قادر على السداد وتستطيع مطالبته بالدين على التفصيل الذي ذكرناه. ومن كان له نعم
أو حق من صداق
أيه. ومن كان
له. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره.
من كان له دين أو حق من صداق أو غيره، انتبه، حق من صداق يختلف، الدين شيء والحق من الصداق يختلف. الصداق للمرأة، وقد يقع الصداق دينا فيشبه الدين ويأخذ حكم الدين إذا كانت المرأة قد طالبته بالسداد، مثلا قد زوجتك بنتي بمئة ألف أو بعشرة آلاف مثلا، قال قبلت ثم قلت النكاح على أن العشر آلاف تكون حال، فهذا يكون العشر آلاف فيها مطالبا بها الزوج، فقال الزوج هذه خمسة آلاف وإذا يسر الله الباقي أعطي الباقي، فالدين الذي عليه خمسة آلاف، فحينئذ في هذه الحالة يكون الزوج مديونا للزوجة مطالبا بالوفاء عند القدرة. متى؟ إذا كان قد بت الولي وألزمه بالمهر بالعقد، فحينئذ قال أنا عاجز الآن، ولكن إذا يسر الله هذا ثلث الصداق، هذا ربعه، هذا جزء منه، هذا نصفه، فإن يسر الله السداد أعطيه. ففي هذه الحالة يكون في حكم الدين. إن كان الزوج قادرا على السداد والمرأة قادرة على مطالبته وقد تركت مالها لثقتها ببعلها وزوجها، فتزكيه لكل سنة، لأنه في حكم المال الذي في اليد. وكأن يد الزوج يد وديعة، كأنه مودع عند الزوج ومحفوظ عند الزوج، والودائع تزكى. هذا إذا كان الزوج قادر على السداد والمرأة تستطيع أن تطالبه في أي وقت. لكن لو أن الزوجة بعد دخوله بالزوجة قد أعطى نصف النهر، ثم هذا النصف الذي بقي استقر ولم يستطع أن يسدده، فحينئذ نقول إن هذا النصف الذي بقي يأخذ حكم المديون المعتر، فلا يجب على المرأة أن تزكي هذا الدين الذي لها على زوجها حتى يسددها الزوج ولو بعد مئة سنة. فإذا سددها ولو بعد عشر سنوات أو عشرين سنة فإنها تزكي لسنة واحدة على التفصيل الذي ذكرنا. لماذا؟ لأن الزوج لما عجز عن السداد كانت العشرة الآلاف التي هي دين عليه كأنها مفقودة، فهي وإن كانت دينا للزوجة على زوجها لكن بشكل مفقود، فلا يجب عليها أن تزكي حتى يستطيع السداد. فإذا استطاع السداد وطالبته وأعطى وسدد ولو بعد عشر سنوات وجبت عليها زكاة سنة واحدة، على الأصل الذي قرمه. فلو أنها بعد 10 سنوات تمكن الزوج من السداد فقالت له أترك 10% عندك أو 10 عندك مثلا، فمن حين قولها أتركها عندك حينئذ تستقبل الحول، كل حول يأتيها يجب عليها الزكاة، لأن المال أصبح وديعة أو شبه الوديعة عند الزوج، ولما كان الزوج قادر على السداد كان المال وإن لم يكن بيد الزوجة لكنه في حكم الذي بيدها نظرا لوجود الغنى الغنى والقدرة على السداد. هذه حالة للمهر. الحالة الثانية أن لا يبت الزوج وإنما يعلق بقية الصداق على الطلاق والفراق، فيقول له زوجتك بنتي 20,000 10 منها حالة ويجب عليك استدادها ويعطاؤها، وعشر منها إذا طلقتها. فحينئذ تكون العشر الحالة لا إشكال فيها وحكمها حكم الأصل، حتى ولو أنه عجز عنها يكون حكم حكم ما ذكرنا التفصيل السابق. لكن لو قالوا إذا طلقتها فهذا فيه نظر، وهو هل زوج هل صداق المرأة مستحق بالعقد أو بالدخول؟ فإن قلنا مستحقا بالعقد أو بالدخول فقد وجب هذا الدين وثبت على الزوج بمجرد دخوله بها أو بمجرد عقده عليها، ويسري فيه التفصيل الذي ذكرناه. ويكون الإنظار إلى الطلاق أشبه بالوديعة، كأنه تركه وديعة عند فتزكيه لكل سنة. وإن قلنا إن هذا الصداق بقية الصداق في حكم الدين المؤجل فلا يجب عليها أن تزكي إلا إذا وقع الطلاق، فإن وقع الطلاق استقبلنا، فإن كان قادرا على السداد وجب عليها أن تزكي، وإن كان غير قادر على السداد فإنها لا تزكي، حكمه حكم الدين سواء بسواء. هذا مثل التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. إذن الصداق له حالتان، إما أن يبته ولي المرأة ويكون لازما على الزوج بمجرد العقد، فحينئذ إذا بقي شيء منه فهو دين وحكمه حكم الدين. إن كان الزوج قادرا على الإعطاء قادرا على الوفاء والزوجة تستحي أو لا تستطيع مطالبته في الحياة، فحينئذ لا تلزمها الزكاة وتجب عليه الزكاة، لأن المال واجب، لأن المال في حكم المال الذي بيده، لأن الدين في حكم المال الذي بيده والمهر كأنه بيده. وأما إذا كان هذا المال واجبا على الزوج والزوج لا يستطيع وفاءه لعوج ودين وفاقة، فلا يجب على الزوجة أن تزكيه حتى يصير الزوج قادرا على السداد وتستقبل به حكم ما ذكرناه وهو القادر على السداد. وأما إذا كان المال المهر قد علقه الولي أو الباقي من المهر قد علقه الولي على طلاق أو فسخ أو على أمد معين، فحكمه حكم الدين المؤجل على أحد الوجهين، وعلى الوجه الآخر يسري فيه ما يسري من الديون من جهة كونه غنيا قادرا على السداد أو غير قادر على السداد. نعم.
أو حق من صداق أو غيره.
أو حق من صداق أو غيره. هناك مسائل أخرى تلتحق بمسائل الدين، منها لو أن رجلا جاء وغصبك أرضك، فعندك مزرعة وهذه المزرعة فيها حبوب فيها ثمار فيها زهور، فهي من جنس مال من جنس الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذه المزرعة التي لك فرضنا أن شخصا اغتصبها منك وأخذها منك قهرا، فهذا يدخل تحت قول المصنف حق على غيره، فيكون قوله كصداق مثال، فيدخل في ذلك المال المقصود. فلو أن إنسانا اغتصب منك أرضا زراعية فيها نخل أو فيها حب، أو اغتصب منك ذهبا أو فضة أخذها منك، أخذ منك 100,000 اغتصبها منك، أو شخص سرق منك مالا وعرفه وتبين أنه سرق منك هذا المال، فلا يخلو من حالتين. إن كان هذا الغاصب تستطيع أن تنتزع حقك منه ببينة وشهود وقضاء، فحينئذ يجب عليك أن تزكي هذا المال، وزكاة المال واجبة عليه. وإن كنت لا تستطيع أن تأخذ حقه أو تخشى ضررا أعظم وأنت في حكم المكره وانطبقت عليك شروط الإكراه سقطت عنك الزكاة، حتى إذا ملكت هذا المال زكيته لسنة واحدة، حتى إذا رجع إليك المال زكيته لسنة واحدة. وهكذا يسري الحكم لبقية الأموال من ذهب وفضة وحلي إذا غسلت. ألحق بعض العلماء بهذه المسائل مسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا كانت عنده 100,000 فأراد أن يخبئها في مكان، أخذ 100,000 وخبأها في مكان ثم نسي المكان الذي خبأ فيه 100,000، فهذا مال وهو ملك له، ولكن هذا المال لا يستطيع أن يصل إليه ولا يستطيع أن يهتدي إلى مكانه. فبعض العلماء يقول إن نسي مكانه ألزم بزكاته ووجب عليه الزكاة كل سنة، لأنه فرط على نفسه وقصر، وهذا التفريط لا يضيع حق الفقراء والمساكين، والأصل أنها واجبة عليه. وقال بعض العلماء لا، لأن هذا خلاف الشرع لما فيه من الحرج والمشقة وتكليف الإنسان ما لا يطيق، فقد لا تكون عنده إلا هذه 100,000. والمال وإن كان ماله لكنه في شكل مفقود، ألا ترى من غصب على ماله ومن كان ماله على معسر لا يستطيع تداء؟ قالوا الناس في الحكم بل أشد منه ضرورة وأعظم منه بلية، لأنه إذا كان ماله على ندين فقير يرجي أن يجده، ولكن هذا ربما استغرقه استنكحه من النسيان إلى درجة لا يستطيع أن يتذكر، فقالوا أنه لا تجب عليه الزكاة. والنفس دليل إلى أنه لا تجب عليه الزكاة، فإن تذكر المكان ولو بعد سنوات زكاة لسنة واحدة، لو تذكر المال وعثر على ماله ولو بعد سنوات وجبت عليه زكاة سنة واحدة. نعم.
على مليء أو غيره،
المصنف اختار هذا القول، قال على مليء أو غيره. نعم.
أدى زكاته إذا قرضه لما مضى،
أدى زكاته إذا قرضه لما مضى. أثر عن علي بعض الروايات ما يفهم من هذا أن الدين لا تجب عليك الزكاة إلا عند قرض، ولا يفصلون التفصيل الذي ذكرناه، لا يفرقون بين المليء ولا غير المليء، ويقولون إن هذا المال يعتبر كمال غيرك والغير سيزكيه فلا تزكيه أنت حتى لا يزكي المال مرتين، وحينئذ قالوا لا تزكيه إلا إذا قبضته، فإذا قبضته وجبت عليك زكاة سنة واحدة. والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، لأن فقه المسألة يدور حول كون المال في يدك وفي حكم المال الذي في يدك وبين كونه في يد الغير وفي حكم المال الذي للغير، وعلى هذا يكون التفصيل الذي اخترناه هو الأقرب والأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. نعم.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب،
ولا زكاة بعد أن بينا حكم مالك إذا دينك إذا كان على الغير، إذا كان لك على الغير دين، يرد السؤال في العكس، إذا كان للغير عليك دين وكنت مديونا للغير، شخص له تجارة وهذه التجارة دين فيها دين للغير، فلا يخلو إما أن يستغرق دين الغير جميع التجارة فتسقط عنه الزكاة، إذا استغرق الدين جميع التجارة فالتجارة ملك للغير وليست ملكا له فتسقط عنه، لأنه لا يملك شيء لأنه مال للغير. وقال بعض العلماء هذا مذهب الجمهور أن الدين يسقطها، وأثر عن عثمان رضي الله عنه يدل على ذلك حينما كان يفرض للناس أعطياته إذا حل أجلها، أثر عنه ذلك وكان يقول هذا شهر زكاتكم من كان له دين ويسقطه رضي الله عنه، وكان يعتبر الدين مسقطا للزكاة عن المال. وقال بعض العلماء وهو مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء الدين لا يسقط الزكاة، لأن هذا الرجل الذي له مال وهذا المال ملك للغير يخير بين أمرين، إما أن يسدد الناس حقوقهم وإما أن يزكي، أما أن يبقي المال عنده لا هو زكى وآتى الفقراء حقوقهم من المال ولا هو سدد أصحاب الأموال فإنه حينئذ يكون ظلما، وهذا الظلم يقع على الفقراء، والأصل وجوب الزكاة. وفي الحقيقة النفس سليل إلى هذا القول، ولا شك أن الإنسان الذي عليه دين إما أن يوفي الناس ديونهم وإما أن يؤدي الزكاة، فالنفس سليل إلى هذا القول الذي اختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم من أن الدين لا يسقط الزكاة. نعم.
ولو كان المال ظاهرا،
ولو كان المال ظاهرا، طبعا الأموال العلماء رحمة الله عليهم والفقهاء يقسمون الأموال إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة عندهم كالزروع والثمار، كالزروع والدواب المواشي ونحوها والعقارات ونحوها من المنقولات الأخرى، وهي في المشمونات تكون في المشمونات. وأما الأموال الباطنة فهي في الذهب والفضة، فيسمون الأول ظاهر ويسمون الثاني باطنا، يسمون الأول ظاهرا وهو الزروع والمواشي والعقارات والأراضي والدور، كل ذلك يسمونه أموالا ظاهرة، وأما بالنسبة للأموال الباطنة فهي كالذهب والفضة، ولذلك هي خفية والناس يؤتمنون عليها. يعني حينما يأتي الشخص يكون عنده 100,000 قد لا تستطيع أن تفرض عليه الزكاة لأن ماله خفي، لكن إذا كانت له عقارات هذا مكشوف أمام الناس ومعلوم أنه يملك عقارات، وهكذا إذا كانت له بقالات ومحلات تجارية هذه أمواله ظاهرة مكشوفة أمام الناس، ولكن الذهب والفضة يكون باطن خفيا عن الناس، ولذلك قالوا الأول ظاهر وقالوا الثاني باطن وقالوا في الثاني باطن. نعم.
وكفارة كدين.
وكفارة كدين هذا حقيقة نوع من التسلسل للأفكار والترتيب المنطقي. بعد أن بين لنا رحمه الله الحكم في حقوق العباد، إذا كان للإنسان على الإنسان دين هو يختار رحمة الله عليه ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الدين يسقط الزكاة. طيب هذا إذا كان لمخلوق، فما الحكم إذا كان الدين لخالقه؟ القول الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه أن الرجل لو كانت عنده 100,000 وهي مال للغير ودين للغير يستحقه عليه لا تجب الزكاة. فيرد السؤال لو كان عندك 1,000 ريال وهذه 1,000 ريال عليك ديون لله عز وجل فيها، أو عندك 5,000 ريال وعليك دين لله من عتق رقبة في كفارة قتل، أو عتق رقبة في كفارة جماع في نهار رمضان أو في ظهار، الرقبة قيمتها 5,000 ريال وأنت تملك 5,000 ريال فعليك دين لله عز وجل. إن جئنا نقول إن الديون تسقط الزكاة عن الأموال فقال رحمه الله دين الله ودين المخلوق سواء، فمن كان عليه دين للمخلوق يسقط به المال بحيث يستغرق المال كله أو ينزل به المال عن الحد الواجب، فحينئذ يقولون لا زكاة عليه لا تجب عليه الزكاة. ففي ذلك ما لو كانت عنده 5,000 وعليه عتق رقبة 5,000 ريال فحينئذ نقول هذا المال وإن كان مما تجب فيه الزكاة لكنه مستغرق لحق لله عز وجل. قالوا نقيس حق الله على حق المخلوق، فكما أسقطنا الدين بحق المخلوق أسقطنا الزكاة بحق المخلوق وهو الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى، وفي الصحيح ودين الله أحق بالوفاء. قالوا فمن كانت عليه كفارات مجتمعة أو متفرقة تستغرق بحقها من المال والنقد النصاب أو تستغرق أمواله كلها فلا زكاة عليه. مثل ما ذكرنا عنده 5,000 وعليه عتق رقبة، أو عنده 5,000 والرقبة قيمتها مثلا قيمتها 2,500 وعليه رقبتان تسقط عنه الزكاة، أو مثلا عليه عتق رقبة كفارة وعليه سدية أو عليه شاة جبرانا لواجب في حج فوته أو ضيعه، فحينئذ إذا جمعنا هذه الأشياء الواجب عليه في واجبات الحج وجمعنا مال الرقبة من مال استغرق 7,000 ريال وعنده 7,000 ريال أو عنده 5,000 ريال وهي دون المبلغ المستحق عليه فلا زكاة عليه. هذا على القول الذي ذكرناه من أن الديون تسقط الأموال، وقد ذكرنا ما هو راجح في هذه المسألة.
وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه.
وإن ملك نصابا صغارا، الصغار في السخلة من الغنم، فمعلوم أن الحكم في الشرع إذا أوجب الشرع الشاة مثل الأضحية مثل الهدي يشترط سنا معينا، الثني من الماعز والجذع من الضأن. فلو فرضنا أنك ملكت شياها دون القدر الذي يقتد به وهي الصغار، فعددها جذع إذا جمعتها هذه الصغار وهو الذي يسمى بالجفرة، لو أن الإنسان عنده جفار فهي 40 جفرة فإنه تجب عليه الزكاة منذ أن ملك الصغار، ولا يقال أن هذه الصغار دون الحد الواجب ولا تجب عليه الزكاة بل تجب عليه فيها الزكاة.
وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول.
عندك نصاب وهذا النصاب من إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة، هذا النصاب حال الحول وقبل تمام الحول غيرته أو بدلته أو أنفقت منه فنقص، هذه المسألة يحتاج إلى بحثها. ما مناسبة هذه المسألة لما مضى حتى نعرف ترتيب العلماء للأفكار؟ الأصل في هذه المسائل التي نبحثها أنه تجب عليك الزكاة، وأسقطها لحقوق الله عز وجل، فكأنه يبحث متى تجد وتسقط، فأنت في قاعدة وجوب الزكاة عليه وسقوطها للسبب مثل ما ذكرنا بديون أو حقوق. ففي حكم ذلك لو كان عندك العوض والنقص اعتراك بحكم الشر فعندك نصاب، وقبل تمام الحول نقص هذا النصاب. فلو فرضنا كانت عنده 40 شاة، هذه 40 من الشياه مضى عليها ما هو يعني كان بداية ملحك لها في 1 من شهر المحرم، فأنت تستقبل بها حولا كاملا. جئت في ذي الحجة قبل تمام ذي الحجة ودخولك بالمحرم حتى تجد عليك الزكاة، ماتت من هذه 40 شاة، أو ذبحت لبيت منها شاة، أو بعت منها شاتين أو 3، حينئذ نقصت عن النصاب، فتستقبل الحول من جديد. كان ملكت شاة أخرى وتنتظر إلى أن يتم النصاب من جديد، ولو قبل حولان الحول بيوم واحد، لو قبل حولان الحول بيوم واحد في يوم 29 من ذي الحجة جاءك ضيف ونزل بك الضيف فذبحت له الشاة، فحينئذ يعتبر هذا المال قد خرج عن حكم الزكاة ولا تجب عليك فيه الزكاة، وتستقبل ولو بعد 20 سنة ملكت الشاة، فأصبحت هذه الشاة 40 شاة تبتدئ منذ الملكية وتستقبل حولا جديدا للملكية، وحينئذ لا إشكال. هذه حالة أن ينقص المال عن الزكاة، لكن يشترط في هذا النقص أن لا يكون حيلة على الشر، والحيلة على الشر الفرار من الزكاة ومن حق السائل والمحروم الذي أوجب الله عليك في زكاتك في مالك زكاة له. فلو أن إنسانا عنده مثلا 121 شاة، الواجب عليه شاتان، وقبل أن يأتيه المصدق بيوم احتال في إعطاء هذه الشاة لشخص، فحينئذ أعطى شخصا مثلا 121 شاة فيها بعض السياه صغير السن كالجفرة مثلا، فهو من الحيلة بدل أن يدفع للمصدق شاتين بالسن المعتبرة وهو ثمن من المعز والجلع من الضعن، عليه جلعة من الضعن أو عليه ثمن من المعز شاتان منها، إن كانت ضعنا فلا إشكال، إن كانت من المعز فمعز. فلو أنها من المعز فقال بدل أن أعطي شاتين من الثمن من المعز فإنني آخذ هذه الجفرة وأهديها لجاري، فأهداها لجاري قبل مجيء المصدق، فهذه الحيلة لا تسقط حق الله عز وجل في ماله، ويجب عليه أن يؤدي شاتين ولو كان الغنم دون النصاب المعتبر للشاة. ولو أعطى 3 جحرات مثلا فانتقص عن قدر الشاتين وجبت عليه الشاتان. لماذا؟ لأنه احتال على الشر ومعامل بنقيض قصده، كمن طلق امرأته وهو في مرض الموت ظلما لها حتى يحرمها من حق الله، فهذا ظالم للمساكين قاصد حرمانهم من حق الله. كيف تثبت عليه؟ تقول الأصل وجوب الشاتين عليه، الأصل وجوب الشاتين عليه، ولكنه فر عن هذا الأصل بغير عذر شرعي، فكونه أعطى أو لم يعطي عندنا على حد سواء، لأن إعطاءه استياس على الشرع وظلم للناس، ولا يمكن للشرع أن يأذن لهذا الظلم، لأنك لو سقطت عنه الزكاة فقد أذنت بالظلم وأجبت له أن يضيع حق الفقراء، وحينئذ خالفت مقصود الشرع. ولذلك يقولون يجب عليه أن يؤدي الشاتين ولو احتال بهذه الحيلة، فوجودها وعدمها على حد سواء سيعامل بنقيض قصده. فمن طلق امرأته في مرض الموت فإن هذا التطليق لا يؤثر وترثه وتكون وارثة له، لأنه قصد حرمانها من حقها. ما الدليل على أن الشرع يعامل المحتال بنقيض قصده؟ القاتل مثلا والعياذ بالله، لو أن إنسانا رأى أباه يملك مالا كثيرا